الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا، وأستأذنكم أن نبدأ في كتاب أصول التلقي والاستدلال من الأصل الثاني عشان الكلام ينضبط أو يتصل كلام بعض. إحنا كنا وصلنا تقريبا إلى صحيفة 103، فهنبدأ إن شاء الله من الأول قراءة مستمرة فقط دون أي تعليق. إحنا قلنا الأصل الأول عند أهل السنة والجماعة الأصل الأول، أيوة شيخ حماد، أيوة شيخ محمود، الأصل الأول أبو زياد، كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوا وما خالفهما أبطلوا. الأصل الثاني لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من أصول أهل السنة والجماعة، ونحن في أمس الحاجة إليه في واقعنا، لأن مخالفة أهل البدع لهذا الأصل وقع على صورتين. الصورة الأولى بالتصريح وإثبات العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم بلسان المقال، وهذا الذي وقع فيه الشيعة الروافض لما أثبتوا العصمة لإثنى عشر إماما على حد زعمهم، وهذا واضح ومخالفتهم صريحة وواضحة. في الهامش قال المجلسي عليه من الله ما يستحق: اعلم أن الإمامية اتفقوا على عصمة الأئمة عليهم السلام من الذنوب صغيرها وكبيرها، فلا يقع منهم ذنب أصلا، لا عمدا انتبه، ولا نسيانا، ولا الخطأ في التأويل، ولا للإسهاء من الله سبحانه وتعالى. الكلام الوصف ده هو ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا الناظر والمتأمل لمعتقد الشيعة الروافض خاصة الاثنى عشرية اللي هم الإمامية، يرى أنهم جعلوا أئمتهم في منزلة أعلى من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صرح بذلك. يبقى الأمر الأولاني يا أخوان أو الانحراف الأول أن يصرح الرجل بعصمة أحدا من الخلائق غير النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: وقعت العصمة لغير الأنبياء بلسان الحال، والمعني بلسان الحال سلوكه وتصرفاته في الحياة، فأصبح يقلد شخصا ويتبعه وصار وراءه من غير تدبر لما يقول أو يفعل، فهذا هو الواقع الذي نعيش فيه، وهذا نوع من العصمة، ومن فعلها لا شك أنه مبتدع ضال خارج عن أهل السنة والجماعة. وهذا الذي أريد أن يراجع كل واحد منا نفسه فيه، هي إثبات العصمة بلسان الحال. وقلت لكم وأكرر، أرجو إخواني أن نفرق بين أمرين اثنين: بين محبتك لشيخ أو لعالم من أهل العلم، وبين اتباعك له في كل ما يقول وإن خالف الدليل. وده الواقع، وإياك ثم إياك أن تتشدق بما قاله المبتدع في القرن الخامس والسادس: شيخنا أعلم بالدليل منا. خطأ كبير. أنا بحبه ولكن في هذه المسألة جانبه الصواب، ولعله مجتهد ومأجور، أما أن أتبعهم في اجتهاده الخطأ لا عذر لي. رحمة الله على الإمام ابن القيم رحمه الله لما بدأ يرد على الإمام إسماعيل الهروي، فبعض الناس فطن لكلام ابن القيم في مدارج السالكين، قال له: يا إمام، شيخك إسماعيل الهروي يخالفك. فقال كلمته المسقوعة بالحكمة والسداد: شيخ الإسلام حبيب إلينا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. يبقى بتحب الشيخ فلان، حبه مأجور، ولكن الشيخ خالف في كذا وفي كذا وفي كذا، وإن كانت مخالفات لا تخرجه عن المنهج الصحيح والمعتقد القويم، فلا يحل لك أن تتابعه. ودي بيقع فيها كثير، لدرجة وصل الحل بالبعض ما تسمعش إلا لفلان. ودي برضو مسألة أريد أن أنبه إليه. أريد منك أخي الفاضل أكرمك الله أن تميز بين أنك تفهم من فلان فتسمع. طب واحد تاني قال لك أنا عاوز أسمع لفلان، قال لك اوعى تروح، تعال لفلان، جه مش فاهم حاجة. طب كيف تلزمه بأمر يصعب عليه؟ هذا منك تعصب وبعد عن المنهج القويم. يبقى أريد منكم إخواني أن تفرقوا بين أمرين، أنت بتحضر لفلان بتستوعب منه، الله يعينك استمر معه. طيب جاء الغير ليحضر معك ما استوعب، والاستيعاب يتفاوت والعقول متباينة. قال لك والله الشيخ اللي أنت بتحضر له رجل محترم ورجل فاهم ورجل على علم، بس للأسف يبدو الخلل عندنا مش فاهم منه حاجة، فهروح أسمع من فلان تشن عليه. أنت كده ما عندش صاحب دعوة، ده أنت صاحب بدعة، وبدعة مقيتة وهي التعصب لبعض الشخوص، وهذا ليس من دين الله عز وجل. ده كله بشرط إيه؟ أن يكون الذي يسمع له رجل سليم المعتقد قويم المنهج، ما بدعه أحد ولا جرحه. أما إذا بدع أو جرح من أهل الاختصاص فلا يحل لك أن تسمع له وإن كنت تستوعب كل كلامه، لأن أخذ العلم عن أهل البدعة لا يجوز، وهذا أمر لا خلاف فيه. فعصمة الأنبياء عليهم السلام وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ضرورة دينية، وإنها سبيل حجية وحي الله تعالى من القرآن والسنة. ما معنى بالضرورة الدينية؟ أي لابد وأن تكون لأجل نشر الدين، مثل زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من واحدة. ما معنى بضرورة الرسالة؟ أي لابد أن يكون حتى يتم إبلاغ الرسالة. العصمة لغة تدور حول أربعة معان: المنع، الإمساك، الحفظ، الحبل. نقرأ الهام السوية. قال القاضي عياض: أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر الموبقات، ومستند الجمهور في ذلك الإجماع. يبقى اللي بينكر الإجماع عاوزين بقى دليل على عصمة الأنبياء. واخدين بالكم؟ أنت راجل بتقول كتاب وسنة، ده المصدر عندك بس الكتاب والسنة، والإجماع مش داخل دماغ، لأنك مبتدع أحمق. وإن ادعيت العلم مهما ادعيت، عاوزين دليل على عصمة الأنبياء، زي بالضبط عاوزين دليل على مشروعية المضاربة إلى غير ذلك. قال النووي: قال المازري: فهو صلى الله عليه وسلم معصوم من الكبائر بالإجماع. قال ابن منظور: العصمة في كلام العربي المنع، وعصمة الله عبده أن يعصمه مما يوبقه، عصمه يعصمه عصما منعه ووقاه. الاعتصام الامتساك بالشيء، وأعصم بالفرس امتسك بعرفه، وكذلك البعير إذا امتسك بحبل من حباله. والعصمة الحفظ يقال عصمته فانعصم. قال الزجاج: أصل العصمة الحبل، وكل ما أمسك شيئا فقد عصمه. ويقال للراكب إذا تقحم به بعير صعب أو دب فامتسك بواسط رحله أو بقربوس صرجه لئلا يسرع قد أعصم فهو معصم. وقال ابن المظفر: أعصم إذا لجأ إلى الشيء وأعصم به. ومن معاني العصمة المنع والإمساك والحفظ والحبل والملازمة والقلادة. قال تعالى: قال سآوي إلى جبل يعصم من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وقال تعالى: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. وقال تعالى: والله يعصمك من الناس. قلنا هنا العصمة بمعنى إيه؟ مكتوب عندك العصمة معناها من القتل. وقال تعالى: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقي وحسابه على الله. ما قلنا قبل ذلك لابد أن ننتبه لما جرت عليه النصوص، وهو أنه يكتفى بذكر الشهادة استغناء عن ذكر الشهادتين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: فمن قال لا إله إلا الله عصم مني دمه وماله، لا، لابد أن يقول محمد رسول الله، ولكن اكتفى بذكر واحدة تدخل فيها الثانية باللزومين. يقول: وعلى المعنى الأول أي المنع ظهر كلام المفسرين قال الطبري في تفسير آية سورة هود: سأصير إلى جبل أتحصن به من الماء فيمنعني منه أن يغرقني. أما عن معنى العصمة في الشرع والإصطلاح، وهذا المعنى هو الذي اختاره القاضي عياض في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، وإن كان هذا القول خلافا لجمهور أهل العلم، ولكن هو القول الذي تطمئن إليه النفس. طيب نقرأ الهامش. قال القاضي عياض: وذهب الطائفة الأخرى من المحققين من الفقهاء والمتكلمين إلى عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر، قالوا: لاختلاف الناس في الصغائر وتعيينها من الكبائر. قال شيخ الإسلام: وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار على الصغائر، ولا يقرون عليها، ولا يقولون إنها لا تقع بحد. يقول: فالعصمة هي حفظ الله عز وجل للأنبياء بواطنهم وظواهرهم من التلبس بمنهي عنه ولو نهي كراهة، وحتى في حال الصغر مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. تعرف ده خلاف تعرف الجمهور. الجمهور جوز وقوع الصغائر من الأنبياء قبل البعثة، وجوز وقوع الكبائر من الأنبياء قبل البعثة. طيب اخترنا هذا القول ليه؟ دايما يا مشايخ العبرة بالمآل. يعني إما نقول بجواز الصغائر على الأنبياء والكبائر عليهم قبل البعث، هذا فيه مدعاة خاصة مع الزهد في طلب العلم وقلة تعظيم الأنبياء الاستخفاف بهم، ودية مش هينة. أن يستخف نبي أو أن يستقل أو أن تقل منزلته في قلبه يقول لك ما هو عمل صغائر. لا، فمن أجل هذا نأمل إن شاء الله أن يكون هذا هو المعتقد. أضف إلى ذلك أن كل ما استدل به الجمهور بأن الأنبياء وقعوا في شيء من الصغائر بعد البعثة وقبل البعثة مردود عليه كما سيأتينا. يعني أي دليل استدلوا به على ثبوت عدم العصمة لهم قبل وبعد البعثة مردود عليه. واخد بالك؟ يعني قصة عبد الله بن مكتوم مع النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى ستأتي بالتفصيل. كذلك أصار بدر لما قال ربنا عز وجل ما كان لنبي، وفي قراءة ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقوله تعالى ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقوله تعالى فعلتها إذن وأنا إلى غير ذلك. كل ده مردود عليه، ومردود عليه بأدلة في منتهى القوة والسداد. فالصواب أن الله عز وجل عصم أنبياءه ورسله. أضف إلى ذلك إن لم نقل بهذا سيتطرق الطعن إلى الأنبياء. يقول: ومعنى مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء، كل إنسان على وجه الأرض جبله الله تعالى أن يشتهي أمور الدنيا بغض النظر عن الحل والحرمة، فهذه نزعة موجودة في البشر، كأن تنظر إلى الزوجة أو تنظر إلى امرأة أجنبية تذكر الله عز وجل أو تغتاب وتنم، فكل هذا موجود في النفس البشرية. فالنفس البشرية تستطيع من خلال ما لديها من معلومات أن تختار بين البديلات فتذكر الله عز وجل بدلا من أن تنم. نزعة الاختيار هذه موجودة في الأنبياء عليهم السلام، أبقاها الله عز وجل تحقيقا للابتلاء أي ليجاهد نفسه. ولذلك قال تعالى عن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة لا يوجد عندهم اختيار بين البديلات، أما البشر أوجد الله فيهم الاختيار بين البديلات. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية إلا مرتين من الدهر كلتاهما عصمني الله منهما. قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم لأهلنا نرعاه: أبصر لي غنمي حتى أصمر هذه الليلة بمكة كما يصمر الفتيان. قال: نعم. فخرجت فلما جئت أدنى دار من دور مكة سمعت غناء وصوت دفوف ومزامير قلت ما هذا؟ قالوا فلان تزوج فلانة لرجل من قريش، تزوج امرأة من قريش، فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني، فنمت فما إيقظني إلا مست الشمس، فرجعت إلى صاحبي فقال ما فعلت فأخبرته، ثم فعلت ليلة أخرى مثل ذلك، فخرجت فسمعت مثل ذلك، فقيل لي مثل ما قيل لي، فسمعت كما سمعت حتى غلبتني عيني، فما إيقظني إلا مست الشمس، ثم رجعت إلى صاحبي فقال لي ما فعلت، فقلت ما فعلت شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما هممت بعدهما بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوتي. هذا التعريف ليس فيه إشكال، ولكن الإشكال جاء من ورود بعض النصوص التي توهم أن الأنبياء عليهم السلام وقعوا في شيء من المعاصي، كما في قصة آدم عليه السلام وأكله من الشجرة، قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وسيأتي بيان ذلك في حينه إن شاء الله تعالى. وعليه فالله تعالى تكفل بحفظهم من قبائح الذنوب الظاهرة كالزنا والسرقة، وكذلك حفظهم من قبائح الذنوب الباطنة كالعجب والحسد وغير ذلك. موانع العصمة، مواضع العصمة، العصمة التي أوجبها الله تعالى لرسله عليهم الصلاة والسلام تتعلق بالآتي: الاعتقادات، الأمر الثاني التبليغ، أي إذا بلغ عن الله فهو معصوم، وسيأتي التفصيل في قصة تأبير النخل، لأن هذه من الأحاديث التي يثار حولها كلام. بلغ وقال أظن لا يغني عنكم شيء، وحدث ما حدث كما سوف يأتينا بالتفصيل. الأمر الثالث من مواضع العصمة الأقوال، والمقصود بها هنا الفتية، أي إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم وأفتى فلا بد وأن يكون معصوما، وإذا صدرت فتوى منه باجتهاده وأقرها الله عز وجل فهي صواب، وإذا استدرك عليه ربنا فلا يلام ولا يعاب عليه في ذلك، لأنه أفتى لما لديه من علم. انتبهوا، كما أجيب لك مثال، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أمر معين فتكلم بما لديه من أدلة، ولكن الله عز وجل أراد أن ينسخ هذا الحكم أو يغيره أو يبدله، فجاء الوحي بالحكم الجديد، زي قصة خولة بنت مالك بن ثعلبة. كان معروف عندهم من الشرائع السابقة أن الظهار أقوى أنواع الطلاق، أي أن الرجل إذا ظهر من امرأته أي قال لها أنت علي كظهر أمي، حرمت عليه على التأبيد، لا ينفع رجعة ولا ينفع كفارة ولا ينفع أي شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لخولة بنت مالك بن ثعلبة ما أراك إلا قد حرمت علي، فبدأت تشكو إلي، حتى نزل الوحي بالكفارة والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحيوا رقبتهم من قبل أن يتمسك إلى آخر الآيات. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم في مسألة معينة ناشئ إما عن علم مسبق بوحي من الله، وإما عما كان متعارف عليه عندهم، ولكن أراد الله عز وجل في هذه الواقعة الجديدة أن يغير الحكم أو أن يأتي بحكم جديد. والدليل على ذلك عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبي قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. طيب سؤال وركزوا فيه أول، هنا الرجل جه سأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي أفتى وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، كويس؟ يبقى هنا فتوى. بعد قليل نداله وقال له ماذا قلت؟ أعاد عليه قال له لا إلا الدين، صرني به جبريل. السؤال بقى ما الذي منع أو ما الذي يمنع من أن يكون جبريل أتاه بالحكم قبل أن يفتي الفتوى الأولى؟ السؤال واضح؟ يعني لما الرجل سأله ما كان على طول بدل ما ربنا سبحانه وتعالى يترك النبي يقول وسبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ثم كان جبريل ينزل. العلماء قالوا فيه دليل على مشروعية الاجتهاد، وإن أخطأ العبد لا يأثم، بس بشرط إيه؟ أن يكون أهلا للاجتهاد، أهل الاجتهاد وعندك آليات الاجتهاد، وشهد لك مجتهد بأنك مجتهد. إيه؟ اجتهد يا أخوي، إحنا نقرأ ده، احنا نحن لك تبع. أما صبي يتلاعب بشرع الله ويعرق وبطنه كبيرة ولحيته طويلة ودية علامات المجتهد، لا هذا ليس من ديننا، ده في موضوع تاني خاص. طيب يقول قوله نعم، قالها بناء على ما عنده من علم أن من مات في سبيل الله على هذه الحالة فهو في الجنة. المواضع العصمة الأفعال، الغرض من الأفعال أي التي تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا أو خاصة به، وتنقسم السنة باعتبار صدورها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام: قولية وفعلية وتقريرية. تنقسم السنة الفعلية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أقسام: جبلية، وهي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة كالقيام والقعود والجلوس والمأكل والمشرب والملبس، زي بالضبط ما قالوا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ثم لازم لأن جبلية. جبلية يعني إيه؟ جبل الخلق جميعا عليه، كل الناس بيعملوه. طيب السنة العادية وهي التي فعلها صلى الله عليه وسلم طبقا لعادة قومه، وضابطها أنهم لو لم يفعلوها ما فعلها، كإطالة الشعر وكذلك إعفاء اللحية، كان عادتهم كده، واخد بالك؟ فمن قال أن إعفاء اللحية عادة أخطأ وتنكب الصراط وأبعد النجعة. ليه؟ لابد أن ننظر إلى بداية الأمر وما استقر عليه التشريع. بدايتها عادة كلهم كده، ولكن جاء الشرع المطهر وأقرهم وأمرهم عليه، يبقى أصبحت سنة إيه؟ سنة عادية تشريعية، زي بالضبط كده السنة الجبلية. أي واحد في الدنيا جبل أن يستر عورته وأن يتريش ويتزين بالثياب، يبقى سنة جبلية. طيب جه الشرع المطهر وقال البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيها موتاكم فهي خير ثيابكم، يبقى أصبح لبس الثياب، انتبهوا، سنة جبلية تشريعية، واخد بالك؟ أي واحد فينا بيأكل، انت لازم تأكل. طيب كل بيمينك وكل مما يليك وثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، يبقى أصبح سنة جبلية تشريعية. ولكن الخلط دائما وعدم المصداقية في التبليغ ينشأ عنه الانحراف. يبقى السنة العادية وهي التي فعلها صلى الله عليه وسلم طبقا لعادة قومه، وضابطها أنهم لو لم يفعلوها ما فعلها، كإطالة الشعر. الخاصة به أي التي ثبت الدليل اختصاصه بها، أي التي ثبت الدليل اختصاصه بها كالجمع بين أكثر من أربعة، وهذا النوع يحرم التأسي به. الأمر الرابع سنة تشريعية، وهي التي يقصد بها البيان والتشريع كأفعال الصلاة والحج. مليتك حاجة عندك؟ ما مليتكوش حاجة؟ اكتب عندك. والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، هذا هو الأصل. كم يبقى المرة؟ التشريع، ومن قال غير ذلك يلزمه الدليل. وخص النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على ما سبق بعصمة بدنه الشريف من القتل، وعصمة الأنبياء في الأمور السابقة ثابتة لهم قبل البعثة وبعدها في الكبائر والصغائر في ظاهرهم وباطنهم ورضاهم وغضبهم، لأن حال الأنبياء قبل النبوة يؤثر على مستقبل دعوتهم بعد النبوة سلبا وإيجابا. وعليه نقول ينبغي على الداعية أن يكون حريصا في سلوكه حتى لو تنازل عن كثير من حقوقه الدنيوية للحقوق الشرعية، لأن عادة البشر جرت على محاولة النقصان من الرموز لكي يبرروا لأنفسهم الخطأ، فيقولون لماذا تهاجموننا على شرب الدخان، انظروا إلى الشيخ الفلاني ماذا يصنع، فغرضهم من هذا أن يبرروا لأنفسهم. ومن أجل ذلك نريد أن نفوت الفرصة على العاصين، لأنهم يبررون لأنفسهم فعل المعصية فيقولون نحن أفضل منهم فهو يخدع الناس، فلا بد من غلق الباب حرصا منا على عدم نشر المعاصي والرذائل، وهذا من أصول الدعوة وهو مسلك الأنبياء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أرجو أن ننشغل الدقائق المتبقية في الأذكار الشرعية، نصلي المغرب إن شاء الله ونواصل دروسنا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.